بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام. فإن والزائر فيما أضمر في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولن يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفهاء. فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. قال رحمه الله تعالى: ثم الزيارة، أي زيارة القبور، تأتي على ثلاثة أقسام، يعني أحوال الناس فيها على ثلاثة أحوال، يعني لا يخرج من ذهب لزيارة القبور عن واحدة من هذه الثلاثة: إما زيارة سنية، سنية يعني تابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيارة واردة في السنة ووردت بها في السنة، وفاعلها متبع للنبي صلى الله عليه وسلم بفعلها. وزيارة بدعية محدثة لا أصل لها في دين الله عز وجل، يعني ليس لها مستند من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وزيارة شركية فتفهموها، يعني هذه ثلاثة أقسام: إما زيارة على السنة، وإما زيارة على البدعة، وإما زيارة شركية، لا تخرج عن هذه الثلاثة. قال: فتفهموها يا أولي الإسلام، يا أمة الإسلام. إيه؟ أمة الإسلام. والبداءة بالشرعية لشرفها والندب إليها، يعني لشرفها، لعلو منزلتها، لموافقتها الشرع، وللندب إليها، الحظ عليها أنها يعني مستحب فعلها. ثم البدعية لكونها أخف جرما من الشركية، ثم هي بعد ذلك الزيارة الشركية. فإن نوى الزائر للقبور، كان الزائر ينوي فيما أضمره في نفسه، كانت نيته بتلك الزيارة تذكرة بالآخرة، يعني إذا كانت نية الزائر أن يتذكر الآخرة بزيارة القبور، لأن القبر هو أول منازل الآخرة، القبر هو أول منزل من منازل الآخرة، فزيارة القبور للاتعاظ وتذكر الآخرة، ليتعظ بأهل القبور ويعتبر بمصارعه، إذ كانوا أحياء مثله يؤملون الآمال ويخولون الأموال ويجولون في الأقطار بالأيام والليالي ويطمعون في البقاء ويستبعدون الارتحال، يعني هو يزور أناسا يعرفهم معرفة جيدة وكانوا قريبين منه ويعرف أحوالهم وخالطهم ورأى منهم وعرف أحوالهم في الدنيا، عرف أنهم كانوا في الدنيا يسعون لجمعها، يسعون لإصلاح دنياهم، أو كثير منهم كذلك، كثير منهم غافل عن الآخرة، ويعني جعل الدنيا هي داره التي يسعى لها ويصلحها ونسي آخرة، لا يستعد للآخرة بشيء. فإذا ذهب إلى القبور وتذكر حال هذا الذي كان بهذا الحال وتفكر فيما صار إليه وفيما فارقه من تلك الأموال التي كان يتصارع عليها اعتبر هو في نفسه وعلم أنه سيؤول به الحال إلى هذا سيؤول به الأمر إلى هذا الحال فيعني ينتفع بالزيارة حيث تذكره الآخرة تجعله يستعد للقاء الله عز وجل ويجتهد في العمل الصالح الذي ينفعه بعد موته. قال فبينما هم كذلك إذا بصارخ الموت قد نادى فاستجابوا له على الرغم يعني على كراهيتهم له جماعات وفرادا وأبادهم أي الموت ملوكا ونوابا وقوادا وأجنادا وقدموا على ما قدموا أقبلوا على ما قدموا قدموا على ما قدموا من عمل غيا كان أو رشادا وصار لهم التراب لحفا ومهادا التراب أصبح غطاء لهم وفراشا مهاد الفراش بعد الغرف العالية التي كان عليها الحجاب الحجاب أرصادا يعني عليها من يحرسهم ويمنع دخول الناس عليهم إلا بإذن حاجب على أبوابهم لأنهم كانوا يعني يرى تمكنهم وترأسهم على الناس وكونهم قادة في الناس. قال تساوى فيها صغيرهم وكبيرهم في هذه القبور وغنيهم وفقيرهم يعني لا فرق في القبر بين الغني والفقير ماذا يفرق بين غني وفقير كل في التراب ويصير إلى نفس المآل وشريفهم وحقيرهم ومأمورهم وأميرهم اتفق ظاهر حالهم واتحد يعني فيما صاروا إليه في الظاهر سواء لأن كل منهم يوضع في التراب ويتحلل جسده ويعني لا يبقى له من الدنيا شيء يتساوون في الظاهر اتفق ظاهر حالهم واتحد ولا فرق للناظر إليهم يميز به أحدا من أحد وما باطنا فرق بينهم في الباطن فالله أكبر لو كشف للناظرين الحجاب لرأوا من الفروخ العجب العجاب لأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار إنسان في قبر إما ينعم وإما يعذب فالتفاوت بين الخلق في القبور تفاوت عظيم تفاوت عظيم جدا بين إنسان يضيق عليه في قبره ويفتح له باب من النار ويفرش له من النار والعزو الله وآخر يمد له في قبره ويفتح له باب إلى الجنة ويفرش له من الجنة. قال لرأوا من الفروق العجب العجاب فهؤلاء لهم طوبى وحسن مآب وأولئك في أسوأ حالة وأشد العذاب فليعلم الواقف عليهم الناظر إليهم أنه بهم ملتحق لابد أن يصير إلى ما هم فيه ولإحدى الحالتين مستحق فليتأهب لذلك وليتوب إلى العزيز المالك وليلتجئ إليه من شر كل ما هنالك. يعني في زيارة القبور يعني هذه هي الغاية منها استحضار هذه المعاني أن الإنسان يستحضر أن أصحاب هذه القبور كانوا في نعيم وكانوا في الدنيا متمكنين ثم صاروا إلى ما صاروا إليه فينتفع بهذه الزيارة. وهذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. المقصود الأول أهم شيء شرعت له زيارة القبور هي تذكر الآخرة فزوروها فإنها تذكركم الآخرة فهذه العلة العلة في إذن النبي صلى الله عليه وسلم. لأمته في زيارة القبور أنها تذكرهم الآخرة. هذه أكبر فائدة، فمن حرمها، من حرم هذه الفائدة وهذا النفع فيعني لم يستفد من زيارته بشيء، بل ربما كانت وبالا عليه إذا كان يعني إذا كانت الزيارة تزيده من الله بعدا بمخالفات يقع فيها أو زيادة قسوة قلب والعزم. نعم يدخل على الرجل إذا لم يعني أين إذا خرمنا. قال ثم قصد أيضا الدعاء، أي دعاء الله له أي لنفسه وللأموات من المسلمين بالعفو من الله عز وجل. ليس القصد الدعاء يعني تخصيص الدعاء بهذا الموضع، وإنما يعني لما يرى هذا الحال يدعو لنفسه بالسلامة والعافية. نسأل الله لنا ولكم العافية، يعني الداخل يدعو لنفسه بهذا الدعاء، هو يعني يدعو المقصود أهل القبور لأنه زارهم، فحين يزورهم يتذكرهم بالدعاء، فإذا دعا لهم لا يحرم نفسه من الدعاء. هذا المقصود بدعائه لنفسه، لا أن الدعاء عند القبور أفضل منه خارج القبور أو في أي موضع آخر، لا، يعني الدعاء عند القبور، خصوص القبور بالدعاء هذه بدعة لا أصل لها في دين الله عز وجل. لكن الدعاء يعني كما ورد، يعني لذلك يعني قال إيه بالعفو والصفح عن الزلات، الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله لنا ولكم العافية، هذا هو الوارد يدعى به فقط، لا يزاد إنسان يستغفر الميت نحو ذلك لا بأس، لكن لا يكون يعني لا يجعل القبر مكانا للدعاء أو القبور عموما مكانا للدعاء، ويعتقد أن الدعاء مستجاب عند قبر بعينه، هذه بدعة. الإنسان يخصص مكانا يظن أن الدعاء فيه أرجى في الإجابة من غيره، هذه بدعة، يعني لا يجوز لأحد أن يقدم عليه. ماذا؟ لأن هذا أولا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا هذا تعظيم لبقعة ما عظمها الله عز وجل. العبادة، الدعاء عبادة، دعاء من العبادة، كما في الحديث إن الدعاء هو العبادة، فالتخصيص بقعة بالدعاء ويعني اعتقاد أن الدعاء فيها أرجى للقبول منه في غيرها، هذا يعتبر يعني تعظيما لهذه البقعة، وجعل هذه البقعة بقعة مباركة ولها فضل ولها يعني مزية شرعية، وهذا يعني إحداث دين جديد ما أنزل الله به من سلطان. والقبور ليست محلا للعبادة، القبور ليست محلا للعبادة، وإلا لذلك يعني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ولا تجعلوا بيوتكم قبور، يعني أن القبور ليست محلا لقراءة القرآن، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. قال إيه صلوا في بيوتكم، إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ولا تجعلوها قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فالقبور ليست محلا للعبادة، لا للصلاة ولا قراءة القرآن ولا الدعاء، لأن الدعاء من جنس الصلاة وقراءة القرآن. فالتخصيص بقعة يعني الدعاء عندها سواء كانت قبر ميت أو غير ذلك، هذا إحداث في دين الله عز وجل وتشريع ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، وهو ذريعة إلى الشرك الأكبر، يعني يحرم أيضا من جهة أنه ذريعة إلى الشرك، لأن الإنسان إذا استحضر عظمة هذا المكان لكون هذا الشخص مدفونا فيه بعد ذلك ربما تدرج لدعاء الشخص نفسه، يعني هذا يكون ذريعة لكي يدعو الميت نفسه، لأنه يعتقد أن هذا الميت هو الذي كان سببا في حلول البركة في هذا المكان وفي إجابة الدعاء، فبعد ذلك يتوجه إليه هو بالدعاء ويعتقد أنه يعني هو يعني فيه من الخير وفيه من البركة أنه يرفع الدعاء ويقرب الدعاء إلى الله، والله عز وجل يستجيب الدعاء إذا كان منه، فيتوجه إليه بالدعاء، فعند ذلك يقع في الشرك الأكبر. لذلك يعني مسألة الدعاء يعني المقصود أن الدعاء هنا ليس للدعاء عامة، وإنما الدعاء للميت، ثم الإنسان يعني يدعو لنفسه وتبعا لدعائه للميت. فزيارة القبور ليست لمصلحة الزائر كما هي مصلحة يعني هي مصلحة للزائر في الاتعاظ، لكن بالنسبة للميت لأن الميت محتاج إلى أن يدعى له وأن يستغفر له. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما زار قبر أمه استأذن ربه عز وجل أن يستغفر لها فلم يأذن له، استأذنه أن يزور قبرها فأذن له، لما ذهب إلى القبر استحضر الدعاء لها. فزيارة القبر يعني فيها تذكير بحق الميت، أنه له حق على أخيه أن يدعو له بالاستغفار وبالعفو وبالرحمة. قال ثم خصب أيضا الدعاء أي دعاء الله عز وجل له أي لنفسه وللأموات من المسلمين بالعفو من الله عز وجل والصفح عن الزلات، وكذا يدعو لسائر المسلمين بذلك. ومع ذلك لم يكن شد الرحال نحوها، فمع كونه يعني يذهب للاتعاظ وللدعاء للميت والاستغفار له لا يشرع أن يشد الرحال إلى زيارة القبور، يعني لا يصلح أن يسافر إنسان إلى القاهرة ليزور ميتا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد كما سيأتي في الحديث. فالفرق بين هذا السفر وبين إنسان يسافر لطلب العلم في مكان، مثلا يحضر درس علم في بلد بعيد ويشد الرحال إليه، أي يسافر لسماع درس علم، هذا مشروع، لأنه ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوه عن بعض المسائل النازلة، وكذلك في من بعد الصحابة من التابعين كانوا يرحلون يسألون ويطلبون العلم. فالرحلة في العلم مشروعة، ويعني أهل العلم صنفوا فيها ورغبوا فيها، فيها تحصيل خير كثير، لكن لأنه لا يسافر طلبا لبقعة بعينه، لكن الذي يسافر يقصد مكانا بعينه طلبا لبركته أو طلبا يعني تعظيما لهذا المكان، هذا هو الذي يكون داخلا في هذا النهي. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قال ولم يكن، ومع ذلك لم يكن شد الرحال نحوها، الضمير للقبور لما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. يعني هذه الثلاثة مساجد هي التي يشرع لها شد الرحال، الإنسان إذا سافر ليصلي في المسجد الحرام يؤجر على هذا الشخص، طبعا في العمرة وفي الحج وفي كذا باسم المسجد الحرام. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، لو شرع إنسان في سفره وقصد بذلك أنه يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سفر مشروع. ومن كذلك من زار المسجد الأقصى ليصلي فيه هذه من الزيارة المشروعة ومن السفر المشروع. لكن الذي يسافر إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني الراجح أنه أيضا داخل في هذا النهي. وإنما الذي يشرع أن ينوي بسفره زيارة المسجد الحرام. قد تكلم في هذه المسألة يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ووضح هذا الفرق، أن المسافر إلى المدينة يجب عليه أن ينوي بسفره زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تكون زيارة القبر بعد ذلك تبعا لا أصلا، وإلا كان لو جعلها أصلا لكان داخلا في هذا النهي، لا تشد الرحال أو في هذا النفي الذي هو من النهي، المقصود منه النهي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المساجد فقط. ويعني من كان يعني قد رد عليه السبكي في كتاب سماه شن الغارة على من أنكر الزيارة، تكلم يعني واحتج فيه بأحاديث باطلة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، من حج ولم يزرني فقد، هذا حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عليه الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المنكر في الرد على السبكي، وبين فساد ما ذهب إليه، وبين أنه احتج بأحاديث باطلة لا تثبت، يعني لا يصلح الاحتجاج بها. فالذي يعني يخالف في هذا ليس له دليل صحيح في هذه المسألة. وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يبين عدم مشروعية هذه النية الذي ينوي بسفره زيارة مسجد رسول قبر رسول الله. نعم يشرع زيارة القبر لمن وصل إلى هناك وأقام، يعني من وصل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه يشرع له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كزيارة القبور عموما، يعني زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تفترق على زيارة أي قبر، يعني لا يقترن معها إلا ما يقترن في زيارة القبور، وهي ما سبق ذكره من تذكر الآخرة، الدعاء للميت والدعاء لنفسه. لكن في يعني ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما لما يعني زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم عليه: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك، قال يا أبتي، لأنه سلم على أبيه عمر رضي الله عنه. هذا ورد عن ابن عمر رضي الله عنه. فزيارة القبور يعني شد الرحال إليها لا يشرع. قال: ولم يقل هجرا أي محذورا شرعا، كقول بعض السفهاء لما في السنن من حديث بريدة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هجرا. الهجر هو القول السيء المخالف للشرع، قول الباطل، كلام لا يجوز أن يقال ويخالف الشرع، فلا يجوز للمسلم أن يقدم عليه ولا أن يتفوه به ولا أن يتكلم به. قال: فتلك الإشارة إلى النوع المذكور من الزيارة سنية. فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. قال: فتلك إشارة إلى النوع المذكور من الزيارة سنة طريقة نبوية، يعني الذي يزور القبور بهذه القيود وبهذه النية فزيارته زيارة سنية على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أتت صريحة أي واضحة ظاهرة في السنن أي الحديث المثبتة في دواوين الإسلام الصحيحة سندا ومتنا، منها حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة، رواه الترمذي وصححه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. قال: رواه الجماعة. الاصطلاح هذا صحيح؟ ها؟ ذكر الموت. مش غلط بقولي رواه الجماعة. ايه؟ ما رواه البخاري. نعم. لأن رواه الجماعة معناها أصحاب الكتب الستة، وبعضهم يدخل معها مسند الإمام أحمد، لكن هذا الحديث في صحيح مسلم ولم يخرجه البخاري. كان يقول رواه الخمسة أو رواه الجماعة إلا البخاري مثلا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبورة فقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإلا إن شاء الله بكم لاحقون. رواه أحمد ومسلم والنسائي. ولأحمد من حديث عائشة مثله وزاد: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. زاد مسلم في رواية: يرحم الله المتقدمين منا ومنكم والمتأخرين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة، فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل الديار، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن الأثر. رواه الترمذي وقال: حسن. وكذلك الأحاديث في خروجه صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد كثيرا يدعو له ويترحم عليهم. وكانت الصحابة إذا أتوا قبره صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا عليه فحسب، كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. وكذلك التابعون ومن بعدهم من أعلام الهدى ومصابيح الجزى لم يذكر عنه في زيارة القبور غير العمل بهذه الأحاديث النبوية وأفعال الصحابة، لم يعدلوا عنها ولم يستدلوا بها غيرها، بل وقفوا عندها. هذه الزيارة الشرعية المستفادة من الأحاديث النبوية. يعني كثير من الناس إذا حج ولم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يعتبر أنه حج، بل بعض الناس يعني يعتبر الحج هو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك: يحلف بالنبي اللي أنت زرته. هكذا يعني عند يعتبرون زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للحج، هذا يعني خلاف الليل، خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه أصحابه ما تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب رضي الله عنهم يعني ما كانوا يفعلون شيئا من ذلك، ولم يكونوا يزدحمون عند قبره، يعني مثلا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تجد زحاما شديدا، خاصة في المواسم التي يكثر فيها الناس تجد زحاما يعني زحام شديد جدا. لا يثبت، يعني لا يثبت شيئا، لا يثبت شيء من الأحاديث في يعني فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ليس هناك أي حديث يدل على فضل زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. قالوا كذلك التابعون ومن بعدهم من أعلام الهدى ومصابيح الدجى لم يذكر عنهم في زيارة القبور غير العمل بهذه الأحاديث النبوية، وأفعال الصحابة لم يعدلوا عنها ولم يستبدلوا بها غيرها بل وقفوا عندها. هذه الزيارة الشرعية المستفادة من الأحاديث النبوية، وعليها درج الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان، إنما فيها التذكر بالقبور والاعتبار بأهلها والاعتبار والاعتبار بأهلها والدعاء لهم والترحم عليهم وسؤال الله العفو عنهم، فمن ادعى فيها غير هذا طولب بالبرهان. يعني إذا كان هناك من فعل هذا ممن يتأسى به من الصحابة فمن بعدهم من أئمة الهدى أنهم زاروا القبور لغير هذا الغرض، فليأتنا بالدليل على ذلك، فليأتي بالبرهان، وأن له ذلك ومن أين يطلبه، بل كذب وافترى وقفى ما ليس له به علم، بل إن العلوم الشرعية دالة على ضلاله وجهله. قال رحمه الله تعالى: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. قال: أو قصد الدعاء من الصلاة وغيرها أو الاعتكاف عند قبورهم، يعني أن يصلي عند القبر، يرى الصلاة عند القبر أفضل من غيره، أو يقرأ قرآنا عندها، أو يجلس يذكر الله عز وجل عند القبر، أو يعني يفعل شيء من أعمال الخير ويرى أنه أعظم أجرا من الصدقات ونحو ذلك من أعمال الخير، فيظن أن بعض الناس يروح يوزع بعض المأكولات تحت ونحو ذلك عند القبور، يظن أن فيه منفعة أو أن هذا عند القبر أعظم نفعا أو نحو ذلك. أو قصد الدعاء من الصلاة وغيرها أو الاعتكاف عند قبور أو نحو ذلك، والتوسل بألف الإطلاق بهم أي بأهل القبور إلى الرحمن جل وعلا. ائتفكه أهل الزيغ والضلال، إيه؟ نعم إيه؟ عمل ائتفكه يعني يقول اقرأ اللي عندك عما
اتفكه اهل الزيغ والضلال
الى الرحمن جل وعلا عما اتفكه قال: فبدعة محدثة لم يأذن الله تعالى بها ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. لماذا؟ لأن هذا شيء ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليه ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم من بعده صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان أحد يعني يفعل بقبر هذا أو يعني يستغاث به بعد موته بشخص يتوسل به إلى الله عز وجل لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك، ولكان الصحابة رضي الله عنهم أولى الناس بفعل ذلك لأنهم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وتقديرا له وتبجيلا له. يعني لكان أولى الناس بذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، خيار الصحابة العشرة وغيرهم من أئمة الهدى. يعني لم يؤثر عن أحد من هؤلاء أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وقال يا رب أتوسل إليك بنبيك. هذا ما ورد ولا صح عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا عن أحد من أئمة العلم من الأئمة العلماء الأعلام الذين يرجع إليهم ويقتدى به. هذا شيء حادث، لذلك قال رحمه الله تعالى فبدعة محدثة ضلالة. يعني فالذي يدعو الله عز وجل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه بدعة، وإن كان هو يدعو الله عز وجل لكن إدخال هذه الوسيلة في الدعاء إحداثه في الدين، لأن الدعاء عبادة والعبادات توقيفية لا يجوز لأحد أن يزيد فيها أو ينقص منها. كذلك الدعاء بين العبد وربه لا يجوز لأحد أن يدخل أحدا بينه وبين الله، كما في الصلاة لا يجوز لأحد أن يتوجه بها إلى الله بواسطة غير بواسطة مخلوق مثلا أو أي شيء من العبادات. فالعبادات توقيفية لا يجوز لأحد أن يحدث فيها شيئا أو أن يصطلح فيها على شيء ما جاءنا في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لقوله كما قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أحدث شيئا في أمرنا وهو أمر الدين، أي شيء من أمر الدين يأتي إنسان فيزيد فيه شيئا ليس معه دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي أمره هذا الذي أحدثه مردود عليه غير مقبول عند الله عز وجل. فالعمل لا يقبل حتى يكون صوابا خالصا، الصواب أن يكون على السنة والخالص أن يبتغى به وجه الله عز وجل. فأن يكون على السنة يعني الإنسان لابد أن يتحرى في عمله أن يوافق سنته لا أن يحدث شيئا من عند نفسه. فالتوسل بالجاه، توسل بالأشخاص في الدعاء، وإن كان من يتوسل بهم هم سادة الخلق كرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر غير مشروع، لا يشرع ذلك. وهذا كثير في الناس التي بجاه النبي حق النبي كذا، هذا يحصل كثيرا، يا رب بحق النبي أعمل لي كذا، ها يكسر في الناس هذا. ها لا هو ليس شركا مخرجا من الملة، ما احنا بنقول انه بدعة مش ده وصف. اول شيء الزيارة السنية التي على السنة، والزيارة البدعية والزيارة الشركية، هذا من البدع يعتبر دخل فيه بدعة لكن العقد صحيح. يعني. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يعني عليكم بسنتي، ان الانسان يعمل بها. طيب وما ليس في السنه لا يعمل به. يعني البدعه هذه تلتبس على كثير من الناس. امر البدعه يقول لك: لا. طب انت معك دليل ان الامر ده بدعه؟ البدعه ليس عليها دليل اصلا، طالما ان هذا الفعل ليس عليه دليل فهو بدعه. فالدليل على انها بدعه انها ليس عليها دليل ولم ترد. يعني المطالب بان يثبت ان هذا العمل مشروع هو الذي يدعي ان هذا العمل مشروع هو المطالب بالدليل. اين دليلك على ان هذا العمل مشروع؟ اين ورد؟ فان لم يرد فهو بدعه. لان بعض الناس يعني يلبس على كثير من الناس، يقول لك: اديني دليل ان ده بدعه. هذا السؤال نفسه سؤال باطل، لأن السؤال لا يكون هكذا. يقول الذي يسأل عن الدليل هو الذي يدعي مشروعية عبادة من العبادات وليس فيها دليل. يقال له: أين دليلك على أن هذا عبادة وعلى أن هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الدليل على مشروعية هذا الفعل؟ قال: فإن من قال: اللهم إني أسألك بجاه فلان وهو ميت أو غائب، وإن كان يرى أنه لم يدعو إلا الله ولم يعبد سواه، فهو قد عبد الله بغير ما شرع. عبد الله بغير ما شرع، ما معنى ذلك؟ لأن هذه الصيغة أو هذه الطريقة في الدعاء لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت مشروعة لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا وبينه لنا. وفي الحقيقة أن إحداث البدع في الدين يعتبر استدراكا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان الذي يعمل ببدعة كأنه ينتقد على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعله ولازم فعله يدل على أنه ينتقد على النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهتدي لهذه الطريقة التي اهتديت لها. طالما أنه يرى أن هذا الفعل أو هذه الطريقة في نوع من أنواع العبادات أنها أفضل من غيرها وأفضل من يعني فيها فضل وفيها خير وفيها يعني عليها ثواب، فهو بفعل هذا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قصر ولم يبين البيان الكافي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا بيانه، وما ترك شيئا يباعد عن الله عز وجل ويقرب من النار إلا حذر منه. كل الإنسان يأتي بعبادة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعي أنها فيها خير، أن فيها خيرا وأن من فعلها أجر عليها، هذا فعل هذا اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ما أدى الرسالة التي أمر بتبليغها، وكفى بذلك جرما. قال: فإن قال: اللهم إني أسألك بجاه فلان وهو ميت أو غائب، وإن كان يرى أنه لم يدعو إلا الله ولم يعبد سواه، فهو قد عبد الله بغير ما شرع، وابتدع في الدين ما ليس منه، واعتدى في دعائه. ودعاء الله بغير ما أمره أن يدعوه به، فإن الله تعالى إنما أمرنا ودعاء الله واعتدى في دعائه ودعا الله أحسن أمس ودعا الله بغير ما أمره أن يدعوه. ليه؟ لأن الله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. فإن الله تعالى إنما أمرنا أن ندعوه بأسماء الحسنى كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني لا نجعل وسيلة بيننا وبين الله، إنما ندعو الله عز وجل بأسماء الحسنى. ولم يشرع لنا أن ندعوه بشيء من خلقه البتة، بل قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقسم بشيء من المخلوقات مطلقا، فكيف بالإقسام بها على الله عز وجل؟ يعني تشترط على الله بها بحق فلان عليك تقسم بالشخص على الله، لأن الباء من حروف القسم. قال وأما حديث الأعمى الذي به يحتج المجوزون للتوسل بالمقبور فلا حجة لهم فيه بحمد الله لو فهموا معناه ووضعوه موضعه، ولكنهم أخطأوا في تأويله ولم يوفقوا لفهم مدلوله. فإن هذا الحديث بجميع ألفاظه هو بمعزل عن مدعاهم، وهذه ألفاظه من الكتب التي خرج فيها. قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا الله أن يعافيني. قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال فادعه. قال فأمره أن يتوضأ ويحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيا. قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي. قال رحمه الله الظاهر بالاستقراء أن أبا جعفر هذا هو الرازي التيمي مولاه مشهور بكنيته، وهو من رجال الأربعة يعني أصحاب السنن الأربعة، واسمه عيسى ابن أبي عيسى عبد الله مهان، وأصله من مر، كان يتجر إلى الري روى عن عطاء وعمد بن دينار وقتادة، وعنه أبو عوانة وشعبة كما في هذا الحديث. قال ابن معين ثقة، وقال ابن المديني ثقة يخلط عن المغيرة، وقال الفلاس السيء الحفظي، وقال أبو حاتم ثقة صدوق صالح الحديث، وقال في التقريب صدوق سيء الحفظ خصوصا عن المغيرة من كبار السابعة مات في حدود 60 و100. والظاهر من عباراتهم أن تخليطه عن المغيرة خاصة وهو ثبت في مسيره، لا يقل ثبت بل الأمر فيه كما قال الحافظ صدوق سيء الحفظ، هو أحسن أحواله يعني، أو يعني خلاصة أمره أنه يعني يصلح في الشاهد والمتابعات ولا يحتج بما ينفرد به إن كان هو هذا الذي في إسناد الترمذي. قال: وبهذا يجمع بين قول من يضعفه وقول من يوثقه، كيف ومن الموثقين له شيخ البخاري يحيى بن معين وعلي بن المديني وهما هما، والله أعلم. قال: وراه النسائي عن عثمان بن حنيف ولفظه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله ادعو الله أن يكشف لي عن بصري. قال: فانطلق فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري، اللهم فشفعه في. قال: فرجع وقد كشف الله بصره. وقال أحمد رحمه الله تعالى في مسنده: حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن عمير بن يزيد الخطمي المديني قال: سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله ادعو الله أن يعافيني. فقال: إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك، وإن شئت دعوت لك. قال: بل ادعو لي. فأمره أن يتوضأ وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، اللهم فشفعني فيه وشفعه فيه. قال رحمه الله: عمير بن يزيد الخطمي هذا هو أبو جعفر الذي فرق الترمذي بينه وبين أبي جعفر المذكور في روايته، وقد قلنا الظاهر إنه هو الرازي التيمي، وكلاهما شيخ لشعبة وكلاهما صدوق، فيحتمل أن كلا منهما سمعه من عمارة وسمعه من شعبة وسمعه شعبة من كليهما، وحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا. فرواه عثمان بن عمر عن شعبة عن أبي جعفر الرازي التيمي، وسمعه روح منه عن الخطمي تحدث به كذلك، والله عز وجل أعلم. قال: والمقصود أن هذا الحديث إن جزمنا بصحته فليس فيه لهم حجة ولا دليل على من تحلوه بأفكارهم الخاطئة، فإن هذا الأعمى إنما سأل النبي، سأل من النبي، من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. إذا ما لهاش حاجة الدعاء له بكشف بصره، وهو حي حاضر قادر على ما سأله منه هو الدعاء، وهو يؤمن على ذلك ويقول: اللهم شفعه فيا. فسأل من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وسأل قبول دعائه من الله عز وجل لعلمه التام بالإيمان بالله عز وجل، وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، وبهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله، فاجتمع الدعاء من الجهتين. قال: وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما كانوا يسألون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالنصر، وأن يستسقي لهم إذا أجدبوا، ويكثر الطعام، كما سأله منه عمر في غزوة تبوك، وقالت له أم أنس أويدمك أنس أدعو الله تعالى لك. وامتاز ذلك في حياة الدنيا ما لا يحصي، يعني كل هذا يدور حول الاستشفاع بدعائه صلى الله عليه وسلم. هذا كانوا يذهبون إليه فيطلبون منه أن يدعو لهم، فهكذا هذا الأعمى يعني يقول: إني أستشفع بك على الله، يعني أستشفع بدعائك على الله، وأدعو الله أن يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ولكن الحديث مختصر، ويبينه أول كلام أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت إن شئت صبرت. فالمسألة كلها يعني كلها محصورة في الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يدعو له، لا أن هذا الصحابي كان يستشفع بذات النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يستشفع بدعائه. والاستشفاء بالدعاء هذا أمر مشروع، استشفاء بالعمل الصالح مشروع. الواحد يقول اللهم مثل الثلاثة الذين دخلوا غارا فانسدت عليهم انسد عليهم باب الغار بفخرة، توسلوا إلى الله عز وجل بأعمالهم الصالحة. التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، يعني هذا يعني يفهم الحديث على هذا الوجه، لا أنه كان استشفاعا بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشخصه. لابد من التفريق ومن فهم الحديث على الوجه الذي يتفق هذا الحديث مع غيره من النصوص الواردة. لذلك كان يقول وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالنصر وأن يستسقي لهم إذا اجدبوا وبتكثير الطعام كما سأله عمر رضي الله عنه في غزوة تبوك، وقالت له أم أنس خويبينك أنس ادعو الله تعالى له وأمثال ذلك في حياته الدنيا ما لا يحصي. وكذلك في موقف القيامة يسأل الخلائق من أولي العزم أن يستشفعوا لهم إلى ربهم في فصل القضاء واحدا بعد واحد حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيذهب ويسجد تحت العرش ويحمد الله تعالى ويثني عليه إلى أن يقول ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، وذلك إذا أذن الله عز وجل له في الشفاعة التي وعدهم إياها كما سيأتي تقريره. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعمر وهو ذاهب للعمرة لا تنسنا من دعائك، والحديث في صحتنا. قال وكذلك استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس والصحابة متوافرون كما في صحيح البخاري اللهم إنا كنا نتوسل اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فتسقينا اللهم إنا كنا إذا اجتبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. لما كان يتوسلون إليه بالنبي كان يسقيه، هذا التوسل بالنبي بشخصه بدعاء. وإلا لم يكن هناك فرق بين التوسل بذاته وهو حي أو ميت، لو لم يكن بدعائه وهو حي لكان الصحابة يتوسلون به بذاته وبشخص بعد موته، لكن يعني هذا كان توسلا بدعاء كما هو ثابت في قصص كثيرة أو فيما ورد في وقائع كثيرة. الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب لهم السقيا. قال اللهم إنا كنا إذا اجتبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فتسقينا. وكان من دعاء العباس يومئذ اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة، وقد توجه بي القوم إليك لمكان من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونرصنا إليك بالتوبة فتسقينا الغيثة، ذكره الزبير بن بكار. وكان ذلك الجدب عام الرمادة. كذلك كان معاوية لما استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي فقال اللهم إنا نستشفع أو نتوسل إليك بخيارنا، بأشخاصين بدعائين، يا يزيد ارفع يديك، وهذه تفصيل وتفسير للاستشفاع. فرفع يديه ودعا الناس حتى سقط يدعو وهم يؤمنون بعد. فكان أفضل القرون يسألون الله عز وجل ويلتمسون الصالحون منهم والتمسون الصالحين منهم الحاضرين عندهم أن يسألوا الله عز وجل لهم ولهم. وتوسلهم إنما كان بدعائهم لا بذواتهم. هذا جائز في كل زمان ومكان أن تسأل من عبد صالح حاضر عندك أن يدعو لك وتؤمن أنت على دعائه، أو تسأل من مسافر الدعاء بظاهر الغيب ونحو ذلك. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ودرج عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى. ولو كان ذلك عندهم جائزا أن التوسل بالذوات لم يحتج الأعمى أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الدعاء، بل كان يتوسل به في محله أينما كان. وكان مسألة إيه؟ توسل بشخصه، يتوسل إليه في مكانه لا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا فائدة زائدة في مجيئه إليه على هذا المعنى. كذلك عمر والصحابة معه لم يكونوا ليعدلوا عن ذاته صلى الله عليه وسلم إلى ذات العباس لو كان التوسل بالذوات لا بالدعاء. وكذا معاوية وأصحابه لم يكن يعدل عن ذاته صلى الله عليه وسلم إلى يزيد بن الأسود ولم يطلبوا منه الدعاء. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر إذا وجد أويسا أن يطلب منه الاستغفار، بل كان يكفيه أن يقول اللهم بحق أويس القرني، ولم يعرف هذا عن أحد من أصحابه ولا التابعين لهم بإحسان أنه فعل ذلك التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من الأنبياء ولا بأحد من أفاضله من أولياء بعد موته. ولو كانوا بالذوات يتوسلون في حال حياتهم لم يكن فرق بين ذلك وبين مماتهم. وهذا في التوسل بأهل القبور عام عند القبر وغيره، وأما عبادة الله عند القبور كالصلاة عندها والعقوق عليها فهو أشد وأغلى، لأنه بريعة مفضية إلى عبادة المقبور نفسه، كما قدمنا عن قوم نوح من استدراج الشيطان لهم. كذلك فعل بغالب هذه الأمة والعياذ بالله. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى على القبور أو إليها، وغضب في ذلك ودعا على فاعله باللعنة وشدة الغضب كما سيأتي في الفصل الآتي قريبا إن شاء الله. قال: ما هي الأحاديث التي تدل على أن ميكائيل موكل بالخطر وإسرافيل موكل بالنفس في الصور مواد الكتابة؟ وردت الأحاديث، ثبت الأحاديث أن جبريل عليه السلام موكل بالوحي، وأن ميكائيل موكل بالقطر، وأن معه مطرقة. يعني ثبت في الأحاديث أن ميكائيل عليه السلام معه مطرقة يضرب السحاب بعصاه بالمطرقة، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إسرافيل ثبت أنه ينفخ في الروح في الصور. قال: حديث إن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، فهل روضة أو حفر؟ الحديث بهذا اللفظ لا أعلم له إسنادا ثابتا، لكن هو يعني معناه صحيح، الأحاديث تدل على هذا المعنى. قال: فهل روضة أو حفرة من تبدأ حتى يوم القيامة أو على قدر المعصية فقط؟ هذا أمر غيبي لا نستطيع أن نقطع به. هل يعني أصحاب المعاصي يعذبون بقدر معصيتهم أم من عذب بقي على عذاب إلى يوم القيامة؟ هذا أمر لا نستطيع القطع به. قال: حديث زور القبور فإنها تذكركم الآخرة، هل الزيارة تخص الرجال والنساء معا؟ الظاهر هذا إذا لم يقترن كما سبق، لم يكن للنساء مخالفات تمنع من ذلك. قال: حصل خلاف عند وضع الجنازة في المسجد بالقبلة أو في اتجاه القبلة قبل إقامة الصلاة، هل يجوز وضع الجنازة في اتجاه القبلة قبل إقامة الصلاة؟ لا يجوز، إنما توضع خلف خلف الناس. قال أن يجوز في العقيقة اثنين الأنثى الماعز، وهل يجوز ذبح شاة واحدة عن الذكر، وليجوز ذبح شاة بالإضافة إلى واحدة من الماعز؟ الذكر والأنثى والضأن والماعز كله سواء في العقيقة، المهم فيها السن، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعثر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. فالمسنة من المعز ما بلغ سنة وطالت السنتين. أما الاكتفاء بواحدة فهذا ليس لا تجزئ على الراجح من أقوال السنة. قال: تلاوة الأذان في الأذن للمولود والإقامة في الأذن اليسرى هل هو سنة أم بدعة؟ ورد فيها حديث لكنه لا يقوى على درجة بدعة. قال: إذا جاء ما الأولى ملازمة ما كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من كما قال للغلام شهتان والجارية شهتان، لكن إذا جمع كان عنده عدد وجمع فهو منه، لكن لا يشترك مع من ذبح يعني لحما، أن المقصود فيها إراقة الدماء. قال: إذا جاء ماء نجس على الثوب ثم زف عن طريق الشمس أو الهواء من غير غسيل هل يعد هذا الثوب نجسا طاهرا؟ لا، النجاسة لا تزول بالجفاف، فلا بد من غسله. قال في صحيح مسلم في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وتلك يديه يمين، وفي حديث آخر ذكر شماله، وهو في وصف الله تعالى في السؤال: ما هي مذاهب العلماء في هذا؟ جزاك الله خيرا. الحديث الذي فيه ذكر الشمال حديث ضعيف، يعني كل طرقه ضعيفة، وأما الحديث الذي فيه وكلتا يديه يمين حديث صحيح، هو المعتبر في ذلك أنه لا يثبت، لا نثبت لله عز وجل شماله، لأن هذا ليس فيه دليل يصح. ايه ارفع صوتك شوية لو ايه مش الصلاة صحيحة، لكن هو يعني لا يجوز ان يوضع بهذا الوضع. قال: هل صح عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه جوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما حجته في ذلك؟ لا يخبرني أن الإمام أحمد جوز هذا، لكن في بعض أهل العلم جوزه، لا يخبرني من هو الآن، ويعني ليس هناك ما يؤيد هذا القول كما سبق ذلك.